الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفداء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومعنى هذا الحديث ظاهر وواضح، يحث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ضلال الليل. بادروا بالأعمال فتنا، أي اتقوا الفتن، اعمل العمل الصالح قبل أن تأتي الفتن، فإذا جاءت الفتن منع الإنسان من العمل، سواء أكفر بهذه الفتن والعياذ بالله تعالى أو لم يكفر. الفتن إذا جاء منع الإنسان من العمل، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن نسبق هذه الفتن بالأعمال الصالحة. وفي معنى هذا الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. فيجب على الإنسان أن يبادر بالعمل الصالح وأن يسارع إليه، فإذا ما جاءت المشاغل حجبته عن العمل، سواء كانت هذه المشاغل والفتن ستودي به إلى الكفر أو كانت تودي به إلى ترك العمل مع الإيمان. ولكن هذا الحديث هنا يتكلم على الفتن التي يفتن فيها الإنسان بدينه والعياذ بالله، فيكون مؤمنا ويصبح بعد ذلك كافرا. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، شبه النبي صلى الله عليه وسلم تراكم الفتن وكثرتها بظلام الليل الذي لا قمر فيه. الليل دائما مظلم، ولكن يقال ليل مظلم إذا لم يوجد فيه قمر، وأما إذا وجد القمر فإنه يضيء ظلام الليل. فإذا تراكمت الفتن وكثرت على القلب ما يستطيع من خلالها أن يرى ضياء الإيمان ونور الحقيقة، وبذلك يحجب عن الطاعة بل يحجب عن الإيمان كله. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم التي لا يستطيع الإنسان أن يرى من خلالها شيئا فيحجب عن الإيمان كلية. يصبح النبي عليه الصلاة والسلام يعلم فيقول: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. بهذه الفتن يكون الرجل مؤمنا في الصباح، ولكن كثرة الفتن التي تراكمت على قلبه بقلة العمل الصالح وكثرة المعصية تحول بينه وبين الطاعة والإيمان، فيكون في الصباح مؤمنا ويصير في المساء كافرا. وعلى العكس من ذلك، يكون في الليل مؤمنا ويصير في الصباح كافرا. وهذه الصيرورة إما أنها تصير مباشرة بأن يطرأ على الإنسان خاطر الشك أو خاطر الريبة والتردد في الإيمان، يكون في الصباح مؤمنا وبعد ذلك تطرح أمامه الشبهة من قبل ملحد أو من قبل مشكك، أو تعرض عليه فتة من المفاتن التي تتناقض مع أساس الإيمان فيتبعها فورا، وبذلك يصير كافرا. إذا كان الإنسان مؤمنا وبعد ذلك طرحت أمامه شبهة في الإيمان وتردد بوجود الله أو تردد بيوم القيامة أو تردد بصدق الأنبياء والرسل كفر فورا، فإذا مات في هذه الحالة يكون القضاء قد سبقه قبل أن يرجع ويتوب، فيكون مؤمنا في الصباح ويصير كافرا في المساء. هذه صورة من الصور التي ينقلب فيها المؤمن كافرا مباشرة. وقد يكون الانقلاب ببطء إذا كثرت الفتن وكثرت المعاصي وقلت الطاعة، الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، ورجحت زيادة الإيمان بالطاعة ونقصان الإيمان بالمعصية، والمعاصي بريد الكفر. فإذا فعل الإنسان المعصية مستهترا استثار غيرها من المعاصي، فإذا فعل الثانية مستهترا استثار الثالثة، وما تزال المعاصي تتراكم على قلبه مما يؤدي هذا إلى قلة الطاعة، ومما يؤدي في النهاية إلى الكفر. فبعض الناس والعياذ بالله يكفر مباشرة، وبعض الناس يكفر بالتسلسل وبالتدرج بكثرة الفتن والمشاغل والأهواء والمعاصي على قلبه تقل طاعته، ومن ثم يصل في النهاية إلى الكفر. يكون في الصباح مؤمنا ولكنه قد وصل الذروة العليا بالمعاصي، وصل الذروة العليا بترك الطاعة، وبناء على ذلك هان عليه أن يصير كافرا، فيأتي عليه المساء وهو كافر، أو يأتي عليه الصباح وهو كافر. وهذا بمعنى الحديث السابق الذي مر معنا في الأبواب السابقة، لأن الجنة أقرب إلى الإنسان من شراك نعله، والنار كذلك. فيكون الإنسان مؤمن وإلى به ينقلب إلى كافر، فتكون النار قريبة منه، وكذلك الجنة قريبة من الإنسان، يكون في الصباح كافرا وفي المساء يصير مسلما. ولكن في آخر الزمان يتناقص الإيمان كما مر معنا في الدرس الماضي، لأن الله تعالى يبعث ريحا من اليمن، اليمن من الحرير، لا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من الإيمان إلا وتقبضه. فإذا يعني ما يزال الإيمان يتراجع ويقل ويتناقص حتى يصير المؤمن غريبا في هذه الحياة الدنيا. ففي آخر الزمان تكثر الفتن وتكثر المعاصي ويكثر الكفر ويقل الإيمان ويقل العلم وتقل الطاعة، على خلاف الإسلام في أول عهده كان في كل يوم الإسلام يزداد عددا ويزداد قوة ويزداد المسلمون ثباتا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من الفتن الشائلة إذا قرأت على الإنسان، فإنها تحول بينه وبين الطاعة، بل في النهاية تحول بينه وبين الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا نوعا من شدائد تلك الفتن. إيش شدائد هذه الفتن؟ ما هي شدائد هذه الفتن؟ قال شدائد هذه الفتن وآثارها كثيرة. من جملة آثار هذه الفتن ومن جملة شدائدها أن الإنسان يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا ثم يمسي كافرا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا لعظم الفتن، ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الاضطراب. وكما ذكرت لكم، إما بسبب تراكم المعاصي على قلبه وقلة الطاعة خلال فترات سابقة كثيرة، وإما بسبب الشك والتردد الذي ينقلب به الإنسان فجأة ومباشرة، وإن كان هذا قليل. يعني أن ينقلب الإنسان في الصباح من مؤمن واحد طائع عامل بما أرى الله منتهي عما نهى الله، هذا ينقلب فجأة يصير كافر، قد يحدث هذا ولكنه قليل. الأكثر في حدوث الانقلاب أن كثرة الفتن والمعاصي وترددها على قلب الإنسان واستئناس الإنسان بها يوم وراء يوم تقلل من طاعته وتزيد من معصيته، أي تقربه من الكفر وتبعده من الإيمان، إلى أن تأتي اللحظة الحاسمة فيكفر ويترك دينه والعياذ بالله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعصمنا جميعا من الزيغ والضلال ومن مثل هذه الفتن، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يسارعون إلى الطاعة والمغفرة. والمعصوم من عصم الله، نسأل الله تعالى أن يتغمدنا برحمته وأن يثبت قلوبنا على دينه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا برحمته وأن يثبت علينا إيماننا وأن يقبضنا إليه ونحن على الإيمان، أن يحسن ختامنا. وهذا أعظم ما يمكن للإنسان المؤمن أن يحصله في هذه الحياة، ويرجو أن يختم الله تعالى له بخاتمة السعادة. باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية جلس ثابت بن قيس في بيته فقال أنا من أهل النار واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت أشتكى قال سعد إنه لجاد وما علمت له بشك قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة وحدثنا قطل بن نسيف حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان ثابت بن قيس ابن شماس خطيب الأنصار فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ وحدثنيه أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا حبان حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال لما نزل لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث وحدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية واختص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ وزاد فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. هذا الحديث فيه قصة ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله تعالى عنه وخوفه من أن يكون من أهل النار بسبب ارتفاع صوته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث واضح في معنى كان قيس رحمه الله مرتفع الصوت أمام النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه ما كان يرفع صوته من أجل الاستعلاء على النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يرفع صوته قلة أدب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر في هذا الحديث وإنما كانت الطبيعة في صوته هكذا متابعة ما يستطيع أن يتكلم بصوت منخفض فلما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله ظن هذا الصحابي الجليل أن كل إنسان يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من أهل النار وصوته مرتفع طبيعة فإذا هو من أهل النار فامتنع عن إتيان مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ذلك أشتكى يعني أنزل به مرض يشتكي منه قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى ما علمت له بشكوى ما هو مريض فلما رجع سعد إلى بيته زار جاره وذكر له سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فذكر له السبب الذي من أجله امتنع من المجيء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد علمتم أن هذه الآية نزلت وأنا من أرفعكم صوتا على رسول الله فأنا من أهل النار رجع سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له سبب امتناع ثابت من حضور مجلسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة فاشتره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة انظروا إلى هذا الأدب العظيم من ذلك الصحابي ماذا أورثه هذا الأدب العظيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أورثه هذه البشارة العظيمة ألا وهي الجنة والذين بشروا بالجنة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام كثر والبشور بين الناس العشرة المبشرون بالجنة وهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد، هؤلاء العشرة رضي الله تعالى عنهم جميعا بشروا بالجنة بحديث واحد، اشتهوا بعشر المبشرين بالجنة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بشر أناسا آخرين بالجنة وأخبر عن أناس آخرين بأنهم في الجنة، فالمبشرون بالجنة كثر، من جملتهم ثابت بن قيس هذا الذي معنا في هذا الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك ورد في الطرق الأخرى في هذا الحديث التي ذكرها مسلم قال: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. وليس بعد هذه البشارة بشارة يرجوها الإنسان المؤمن في حياته الدنيا أبدا، سوف لا يأتى على شيء في هذا الكون يغيب عنه أو يبتعد منه أو لا يأتي بعد أن يحصل على مثل هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه لطيفة من لطائف الإسناد، الحديث الأول أن كل رجال الإسناد من البصريين، ليس الإسناد الأول وإنما الإسناد الثاني، حديث قطر بن نسير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك، رجاله كلهم بصريون، فهذا مسلسل بالبصريين. فقد تكلمنا عن المسلسلات كثيرا وسنتكلم عنها إن شاء الله كثيرا، وهذه من الأمور التي يكثر الإمام النووي من التنبيه عليها، لأن الحديث المسلسل كما تعرفون فيه زيادة في بعض أنواع المسلسل، هي زيادة بالضبط، وبعض أنواع المسلسل تطيش من النطائف التي توجد في الإسناد، مثل هذا المسلسل بالبصريين أو المسلسل بالكوفيين أو المسلسل بالشاميين أو المسلسل بالقراء، هذا ما يعطي الحديث زيادة بالقوة، فلم يتفق أن الذي روى هذا الحديث من البصريين. لكن هناك بعض أنواع المسلسلات كما درسناه في علم مصطلح الحديث ومعظمكم قد درسه، يعطي المسلسل زيادة في الحفظ والإتقان والضبط. وفي هذا الإسناد قطن بن نسير، الإسناد الثاني، شيخ مسلم رحمه الله تعالى، وهو قطن بن نسير الغبري أبو عباد البصري، روى عن جعفر بن سليمان وروى عنه مسلم ثلاثة أحاديث. قال ابن عدي عن قطن هذا إنه كان يشرب الحليب وتكلم فيه، ووثقه ابن حبان، وأنكر منكرون على إمام مسلم رحمه الله تعالى روايته عن قطن ابن نسير، وكان هذا من جملة الأمور التي انتقلت على الإمام مسلم في صحيحه. وقد بينت لكم أكثر من مرة أن مثل هذه الانتقادات مع التسليم بأنها مما ينتقد وبأن قطن ابن نسير مما ينتقد ويتكلم فيه، على التسليم بهذا، هذا لا يضر في الصحيح لا من قريب ولا من بعيد، وذلك لأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يذكر هذا الحديث أصلا. فالإسناد الأول الذي رواه مسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك لا كلام فيه، والطريق الثالث الذي ذكره والطريق الرابع أيضا لا كلام فيه، وإنما تكلم الناس فقط في هذا الإسناد الثاني في هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم عن شيخه قطن بن نسير. فإذا نفس الحديث لا كلام عليه، والحديث الأصل الذي ذكره الإمام مسلم في هذا الباب لا كلام عليه، وإنما الكلام على هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى تابعا وشاهدا في الاستئناس به، وما كان كذلك لا يضر في صحة الحديث. نحن حينما قلنا إن كل ما في الصحيح صحيح مرادنا بذلك الأصول التي اعتمد عليها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذا هو مرادنا أيضا في الأحاديث التي رواها البخاري، نقول إن كل ما في البخاري صحيح أي أصول اعتمد عليها الإمام البخاري، وإلا التعاريف التي رواها الإمام البخاري في صحيحه قلنا تنقسم إلى قسمين، بعض التعاريف ذكرها بصيغة الجزم وهذه صحيحة بالاتفاق، وبعض التعاريف ذكرها بصيغة التمريض وهذه قال العلماء بأنها لا تفيد الصحة وإنما تحتاج إلى نظر وإلى دراسة ليست صحيحة. نعم، فحينما نقول البخاري رحمه الله تعالى. وقولنا قلنا في مسلم صحيح مراد لذلك الأصول اعتمد عليها إمام مسلم في كل باب من الأبواب التي بين أيديها. فإذا على افتراض أن هذا السند مما يتكلم فيه سند الرواية في الحديث لأن الأسانيد الأخرى لهذا الحديث صحيحة بالاتفاق. وهناك أمر آخر، هذا الحديث لو ورد فقط من طريق قطن ابن نسيب لحكمنا عليه بالضعف، أما كونه ورد من طرق أخرى على نحو ما رواه قطن ابن نسيب فإذا أنا أقطع في هذه الحالة بأن قطن ابن نسيب ولو كان متهما بأي نوع من أنواع الزيادة صدق في هذا الحديث، حتى لو كان وضاعا على افتراض أنه كان وضاعا فهو في هذا الحديث قد صدق وقد يصدق الكذوب كما نقول. أنا ما أقول قطن بن نسير وضع الحديث أو كلام، ما أقول هذا، لكن أقول على افتراض أنه كان في هذه الدرجة وروى هذا الحديث الذي جاء من طرق أخرى مسلما وصحيحا بالاتفاق، معنى ذلك أنه في هذه المرة روى الكلام صحيحا. هذا إذا كان قد وصل إلى هذه الدرجة، وهو لم يصل إلى هذه الدرجة ولا قارب هذه الدرجة كما سنبينه الآن إن شاء الله. الإمام مسلم رحمه الله تعالى حينما قسم الكتاب في البداية إذا كنتم تذكرون تكلمنا بأنه جعل الكتاب على ثلاث طبقات، وروى فيه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الذين هم في الدرجة الثانية والذين ليسوا من شرط الصحيح، ومع ذلك روى عنه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فعاب بعض الناس على الإمام مسلم هذا الصنيع، قالوا له كيف فعلت هذا؟ سأتكلم الآن عن هذا الموضوع بشكل عام ليتكرر معنا في كل حديث أو في كل باب يمر فيه شيء من هذا القبيل. فروى الإمام مسلم في صحيحه عن رجال من هذه الطبقة ممن تكلم فيهم كما مر معنا قبل بضعة أبواب، وقد أسلمنا في الكلام على ذلك الموضوع في ذلك الوقت. والآن ما معنا من هذا القبيل؟ فما هو عذر مسلم في هذا؟ لماذا روى الإمام مسلم عن رجال من هذه الطبقة؟ الشيخ أبو عمرو الإمام أبو عمرو بن الصلاح أجاب على هذا الموضوع بأجوبة وأوجه. لماذا روى الإمام مسلم عن رجال من هذه الطبقة؟ قال من جملة الأجوبة التي ذكرها أحد هذه الأوجه أن يكون هذا الرجل ضعيفا عند غير الإمام مسلم، وهو ثقة عند الإمام مسلم، عند غير مسلم ضعيف، وأنا عندي صحيح، عند مسلم صحيح. إذا كنت أنت تعتقد أن هذا الرجل ليس بثقة، وأنا في المعاشرة له وملازمة له ومعرفتي بأحواله أجزم بأنه ثقة، أنا أرويه عنه أو أروي عنه وفي اعتقادي أن الحديث صحيح، وأنت تروي عنه أو لا تروي عنه وتعتقد أنه ضعيف، وكونك تعتقد ضعفه لا يجعل الرجل ضعيفا، فأنت تعتقد فيه جرع وأنا أعتقد فيه التعديل، وفي هذه الحالة لا يقدم الجرع على التعديل. قال لأن الجرع يقدم على التعديل إذا كان الجرع ثابتا مفسرا بسبب، أما إذا قلت أنت فلان ضعيف ولم تذكر لذلك الضعف سببا وأنا قلت بأنه ثقة، ما يقدم جرحك على تعديلي ولا يقدم تعديلي على جرحك، وقد يقدم تعديلي على جرحك لأن الجرح ما يقبل إلا إذا كان مفسرا. فإذا لم تذكر لجرحك تفسيرا ففي هذه الحالة ما يقبل جرحك ويقدم تعديلي عليه. ومن هذا القبيل بعض الرجال الذي روى عنهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فالذين عاروا عليه بعض الرجال كانوا من هذا القبيل، قالوا فلان ضعفهم. طيب يا أخي إذا كان فلان قد ضعفهم أنا لم أضعفهم، أنا يعني مسلم يقول هذا الكلام أنا بنظرهم ثقة، وأنت ذكرت الجرح ولم تذكر له سببا، وبناء على ذلك ما يرجح جرحك على تعديل. قال الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله وغيره ما احتج به البخاري ومسلم وابو داود من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم، قال هذا محمولا على انه لم يثبت
مفسرة بسبب، ولذلك رجح كبار مسلم عدالتهم فروى عنهم. وبناء على ذلك إذا عاب بعض الناس الإمام مسلم بالرواية عن أمثال هؤلاء لا يكون في ذلك عيب، ويكون العيب ناتجا من تطورات خاصة من بعض النقاد لهؤلاء الرجال، فهو عنده ضعيف وعند غيره صحيح، ولا مانع من هذا. إذا حملنا سبب الرواية عن بعض الرجال على هذا الأحمال فلا طعن فيه على الإمام مسلم بيقية. الوجه الثاني، فهل كل الرجال الذين انتقدوا على مسلم كانوا من هذا القبيل حتى نقول بأنه لا ينتقد على مسلم؟ قال بعض الرجال من هذا القبيل فلا نقتديهم. طيب، سيقول له المعترض أو المنتقد المتابع، ليس كل الرجال الذين رويت عنهم بهذه الصفة، هناك بعض الرجال قطعا منتقدون منك ومن غيرك، فلماذا رويت عنهم؟ قال هناك جواب آخر الذي ذكرته لكم قبل قليل، بأن ذلك يكون واقعا في المتابعات والشواهد لا في الأصول، وذلك بأن يذكر الإمام المسلم الحديث أولا بإسناد لطيف رجاله ثقات ويجعله وصلا، ثم يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه، زيادة ليست موجودة في الأصل الذي ذكره، فالأصل مسلم. ونستفيد من هذا الطريق الثاني هذه الزيادة التي لم ترد في الأول. قال وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله، كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح، قال وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح، منهم مطر الوراق وبقي بن الوليد ومحمد بن إسحاق بن يسار وعبد الله بن عمر العمري والنعمان بن راشد، وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه في أشباه لهم كثيرين. إذن ما أخرج لهم في الأصول، وإنما أخرج لهم في الشواهد والمتابعة من أجل تقوية الحديث أو من أجل الوقوف على طريفة من الطرائف التي قد تكون زيادة في الطريق الثاني ليست موجودة في الطريق الأول. إذن إما أن يكون الرجل الذي روى عنه مسلم ضعيف عند غيره وعنده ثقة، وهذا الاعتراض عليه، وما كان ضعيفا عنده وعند غيره فلا يذكره الإمام مسلم في صحيحه إلا بالشواهد والمتابعات ولا يذكره في الأصول. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح، هناك وجوه أخرى أيضا يمكن أن يجاب بها عن تخريج الإمام مسلم بروايته عن أمثال أولئك الرجال. قال هناك كثير من الرجال اختلطوا في آخر حياتهم، اضطربت روايتهم في آخر حياتهم، قبلوا التلقين في آخر حياتهم، أو اختل ضبطهم في آخر حياتهم، ضيعوا أصولهم في آخر حياتهم، عناصر الاختلاط كثيرة وعناصر الاضطراب في آخر الحياة. فيقول الشيخ أبو عمرو بن الصلاح من المحتمل أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به الإمام مسلم طرأ بعد أخذه عنه باختلاط الحدث عليه. الإمام مسلم أخذ عنه في بداية حياته حينما كان ضابطا، وبعد أن أخذ عنه ودون حديثه طرأ عليه الاختلاط، فمن قال إنه ضعيف أراد به أنه حدث له الضعف في آخر حياته، وتخريج الإمام مسلم له إنما خرج له في بداية حياته حينما كان ثقة كان عدلا ضابطا. وبناء على ذلك اعتراض على الإمام مسلم كونه اضطرب في آخر حياته، لا يوجد عندنا أن يكون الاضطراب بأثر رجعي يرجع إلى أول أحاديث، لا، ولا سيما إذا عرفنا سبب الاضطراب وأن هذا السبب لم يكن موجودا في بداية حياة هذا الرجل. فبعض الرجال الذين روى عنهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى اضطربت روايته أو اضطرب حفظهم وضبطهم في آخر حياتهم، وروى لهم الإمام مسلم في بداية حياتهم، وهذا اعتراض عليه. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة أن كل رجل في الصحيحين ممن هذا شأنه أنه اضطرب في آخر البخاري ومسلم عنه عما كان منه قبل الاختلاط والاضطراب، وهذه قاعدة عامة في الصحيحين. قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح: من المحتمل أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد عن فخذه عنه باختلاط حدث عليه، فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته، كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب. فذكر الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد 50 و200 بعد خروج مسلم من مصر، فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط آخرة، ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بما أخذ عنه قبل ذلك. إذن هذا هو الوجه الثالث الذي يجاب به عما في الأحاديث التي يمكن أن ينتقد بها على الإمام مسلم. الوجه الرابع: قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده، الإسناد العالي والذي قلت رجاله قلة، والإسناد النازل والذي كثرت رجاله، كما عرفتم ذلك في مصطلح الحديث. قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح: الوجه الرابع أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده، الإسناد عالي مع ضعفه، والحديث عند الإمام مسلم من رواية الثقات نازل. قال: فيقتصر الإمام مسلم على العادي ولا يطول بإضافة النازل إليه، يذكر العالي مع ضعف راويه ويترك النازل مع ثقة رواته. فلماذا عملت هذا أيها الإمام العظيم؟ قال: هذا معروف عند أهل الشام، أمر بديهي ما يحتاج إلى زيادة إيضاح، مثل الأحاديث التي يذكرها الإمام البخاري تعليقا في كتابه المعلق له إسناد في مكان آخر، ذكره هنا مكتفيا بإسناده في المكان الأول. لا داعي لأن يكرر الإمام البخاري الإسناد 20 مرة حسب احتياجه للحديث في أبواب كثيرة متعددة. ذكر الإسناد أول مرة وبعد ذلك روى الحديث معلقا، لا مانع من هذا، ولا سيما عند الخبراء بهذا الفن. فإمام مسلم يقول: ما دام الأمر معروفا والحديث مشهورا، لا داعي لأن أذكر في هذا الحديث أو في هذا الباب إسنادا نازلا، أذكر إسنادا عاليا، والكل يعلم بأن هذا الحديث صحيح متفق عليه برواية الثقات العدود الضابطين بإسناد نازل. ما دام الأمر بهذه الدرجة من الشهرة والوضوح والمعرفة، فلا داعي لأن يطيل بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفة أهل الشأن في هذا. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصا، أي مذهب إمام مسلم على هذا، ليست المسألة اجتهادية. لماذا فعل مسلم هذا؟ نص على هذا. قال: قد أعدل عن الإسناد النازل، أو قد أذكر بعض الرواية عن الضعفاء لأجل هذه المصلحة، علو الإسناد عند هذا الضعيف ونزوله عند الثقة مما هو معروف عند أهل الشأن والفن. قال: وهو خلاف حاله فيما رواه عن الثقات أولا ثم أتبعه بمن دونهم متابعة، وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته، حسب نشاطه وحسب غيبة النشاط عنه. يقول الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح: روينا عن سعيد بن عمرو البرزعي أنه حضر أبا زرعة الرازي، وذكر صحيح مسلم وإنكار أبي زرعة عليه روايته فيه عن أسباط بن نصر وقطن بن نسيف وأحمد بن عيسى المصري، وأنه قال أيضا: يطرق لأهل البدع علينا فيجحدون السبيل، بأن يقولوا إذا تجد عليهم بحديث ليس هذا بالصحيح. يقول انه لما ذكر صحيح مسلم امامه عاب عليك روايته عن امثال هؤلاء الناس، وذكر منهم قطن بن نسير الذي نتكلم عنه الان في حديثنا الذي معه. قال: هذا العمل من الامام مسلم كونه يحذف الصحيح لنزول اسناده ويذكر الضعيف لعلو اسناده يجعل لأهل البدع طريقا علينا، فإذا احتجنا عليهم بحديث يقولون ليس في صحيح مسلم، ماذا ذكروا؟ لأنه أنه صحيح. قال سعيد بن عمرو: فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم انتهر أي زرعة عليه، فقال لي مسلم: إنما قلت صحيح، وإنما أدخلت من حديث أثبار وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من روايتي من هو أوجه منهم بنزول، فأقتصر على ذلك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. إذن بين لنا العلة التي من أجلها ذكر الرواية عن أمثال هؤلاء، من أنه أخذ حديثهم عاليا ويوجد عنده هذا الحديث بإسناد النازل وضعه، لكنه اكتفى برواية العالي عن النازل لمعرفة أهل الشأن بهذا الحديث. قال سعيد: وقدم مسلم بعد ذلك الري، فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وهب فشفاه جعل محمد وعاتبه على هذا الكتاب، وقال له نحو مما قاله أبو زرعة، أيضا يعاتبه كما عاتبه أبو زرعة، الآن عتاب لمسلم مباشرة، وأن هذا يجعل طريقا لأهل البدع إليه. فاعتذر مسلم وقال: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو الصحاح، ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف. فأنتم تقولون إن هذا يجعل أهل البدع طريقا علينا، لأننا إذا احتججنا عليهم بحديثه قالوا لنا إن هذا الحديث ليس موجودا في مسلم. لو قلت لكم إنني جمعت كل الصحيح الذي في الدنيا في هذا الكتاب، لكنني لم أقل لكم هذا، قلت إنما في حديث كتابي من الصحيح، معنى ذلك أنني ذكرت بعض الصحيح وتركت كثيرا من الصحيح لم أذكره. فإذا قال لكم أهل البدع نحن لا نقبل هذا الحديث لأنه ليس في صحيح مسلم، فقولوا لهم إن مسلما لم يذكر في صحيحه كل حديث صحيح، وإنما ذكر فيه بعض الصحيح، وبذلك نقطع الطريق على أهل البدع. ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف، وإنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني ولا يرتاب في صحتي. قال: فقبل محمد بن مسلم عذره، قبل من الإمام مسلم رحمه الله عذره وحمده على صنيعه. ونحن نعلم أن الإمام مسلم قال: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليست له علة فهو هذا الذي أخرجته. قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح: فهذا مقام وعد، وقد مهدته بواضح من القول لم أره مجتمعا في مؤلف ولله الحمد. فهي ماذا الكلام؟ عرفت ما هي الأسباب التي ذكر الإمام مسلم لأجلها بعض الروايات عن بعض الضعفاء في هذا الكتاب؟ عرفنا الآن أربعة احتمالات ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح: أولا أن يكون هذا الراوي ضعيف عند غير مسلم، صغر عند مسلم، وهذا الاعتراض به على مسلم، وعلى افتراض أنه متفق على ضعفه لا يذكره الإمام مسلم أصلا، وإنما يذكره شاهدا ومتابعة، أو أن الإمام مسلم روى عنه قبل أن يختلف، وما روي فيه من الضعف في آخر حياته كان بعد أن روى عنه الإمام مسلم، وهذا أيضا الاعتراض به على مسلم. والوجه الرابع أن الإمام مسلم ذكر الحديث لبعض الضعفاء لأن الحديث مشهور ومعروف، وهو عن هذا الضعيف بإسناد عالي وعن الثقات بإسناد نازل، فذكر العالي وترك النازل من أجل هذه النكتة اللطيفة في الإنسان. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وهذا الذي قلناه دليل على أن من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ، بل يتوقف ذلك على النظر في أنه كيف روى عنه هذه الرواية. كثير من الناس من الجهلة يفتحون كتب الجرح والتعديل، يفتحون كتابا فيه رجال مسلم أو فيه رجال صحيحين، فيقولون رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. نعم يا سيدي، صحيح هذا الكلام، هؤلاء الرجال رجال الصحيح، لكن الذي ذكرناه. بعض رجال هذا الصحيح لا شك في الطعن فيهم، ولكن إمام مسلم ذكرهم شاهدا ومتابعا، فلا يجوز لك أن تقول أن تنفرد برجل من هؤلاء الرجال وتقول هذا حديث صحيح. إمام مسلم ما عمل هذا، إمام مسلم ذكر حديثا صحيحا متفقا على صحته لا خلاف فيه، وبعد ذلك ذكره من طريق هذا الرجل شاهدا ومتابعا، ما ذكره على أنه مسلم، ومسلم يعرف أن هذا الرجل ممن ينتقل ويتكلم فيه. فإذا كوني أعلم أن هذا الرجل من الرجال الصحيح لا يكفي. ثانيا، قد يذكر بعض الجهل في هذا العصر الكتاب فيقول هذا الرجل من رجال البخاري ومسلم، وهو ممن اختلط في آخر حياته، وهو يظن أن الرواية عنه دائما صحيحة لأن الإمام مسلم خرج له. نحن نقول له لا، الإمام مسلم خرج له قبل أن يختلط، وما بعد الاختلاط فلا تجوز الرواية عنه. فيجب عليك الآن أن تبحث هل الراوي الذي روى عن هذا المختلط روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، وكونه من رجال مسلم ما يفيدنا شيئا، لأن مسلم إنما روى عنه قبل أن يختلط ولم يروي عنه بعد الاختلاط. ولذلك قال العلماء ما يكفي أن يكون الرجل من رجال البخاري ومسلم حتى يجوز لنا أن نعد الحديث في عداد الصحيح، بل لا بد لنا أن نعرف الوجه الذي روي عنه به هذا الحديث. وهذا الحديث الذي معنا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من أربعة طرق، الأول والثالث والرابع لا خلاف فيها وهي صحيحة بالاتفاق، وإنما الكلام على الثاني الذي رواه عن قضي بن نسيب عن جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى متابعة ولم يروه أصلا، وبناء على ذلك فهذا الحديث في هذا الباب صحيح لا خلاف في صحته، والكلام الذي ورد على قطر ابن نسيب لا يضر في صحة هذا الحديث لأنه ليس أصلا وإنما هو شاهد ومتابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.